بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، نرحب أولا بالشيخين الكريمين شيخنا الشيخ صالح السحيمي وشيخنا الشيخ سليمان الرحيلي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لهم المثوبة على تلبية هذه الدعوة وإجابة الدعوة ومشاركة إخوانهم في الكويت. ونشكر الأخوة أيضا القائمين على هذا الترتيب وهذا التنظيم، فجزاهم الله خير الجزاء. وفرصة في هذا اللقاء أن نسمع كلمة من الشيخ صالح ثم من الشيخ سليمان أيضا. ويتفضل الشيخ صالح حفظه الله ونفع به ووفقه الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه ولا عندي
احتاج أمسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكلمتي ووصيتي لنفسي ولإخواني هي أن أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن تقوى الله عز وجل سبب لكل خير وسبب لكل فلاح ونجاح، وهي كلمة شاملة وجامعة لفعل الطاعات وترك المنكرات. وقد أمر الله عز وجل بها، بل أوصى بها الأولين والآخرين، فقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنحن طلبة العلم أحوج ما نكون إلى الاهتمام بالتقوى وبفعل الأسباب التي توصلنا إلى الله وتكون عونا لنا على طلب العلم، كما قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقبل أن أنسى، هناك محاضرة حضرتها لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أكثر من 40 عاما بعنوان: التقوى سبب كل خير، ألقاها في الجامعة الإسلامية يوم أن كان رئيسا لها. فعلا التقوى سبب كل خير، ولعل من أعظم الحكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ خطبة الحاجة بهذه الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مهما قررت هذه الآيات، وكل القرآن لا يمل تكراره، فإن في هذه الآيات أمر عظيم بالتقوى التي هي سبب كل خير وسبب كل فوز وسبب كل فلاح ونجاح. والمؤمن هو الذي يلازم التقوى أينما كان وحيثما وجد في أي مكان حل وفي كل زمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد قيل للتابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله، جاءه أناس فقالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن عظيمة، فما المخرج منها؟ فقال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا له: صف لنا التقوى. فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا المعنى مطابق للآيات الكريمة التي يأمر الله فيها عباده بأن يلازم التقوى رغبة ورهبة، خوفا وطمعا، فيجمعون بذلك بين الخوف والرجاء ومحبة الله عز وجل التي هي أركان العبادة القلبية. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. والآيات كثيرة في هذا الباب. وأساس تقوى الله عز وجل تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وكلما رسخ التوحيد في قلب المؤمن ازداد استقامة على طاعة الله. وقد بشر الله المستقيمين على طاعة الله بالبشرى العاجلة عند الموت، فضلا عما أعده الله لهم في الآخرة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سفيان بن عبد الله الثقفي رحمه رضي الله عنه: يا رسول الله، قل لي، علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تعالى: فاستقم. وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. لذلك فإن الأولى بأن يعبر عن الشخص الملتزم بطاعة الله بالاستقامة بدلا من كلمة الالتزام التي يلتزمها بعض طلبة العلم. فالتعبير بالاستقامة أولى من التعبير بماذا؟ بالالتزام، وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم: اهدنا الصراط المستقيم فاستقم كما أمرت. ولذلك يروى عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. لماذا؟ لأن الكرامة لا تحصل إلا بالاستقامة، فعلى طلبة العلم أن يلزموا هذه الاستقامة، وعلى كل مسلم كذلك. ومما يعين على التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي الجد والاجتهاد في أداء العبادات على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. يوضح ذلك الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومما يعين على التقوى ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذي طلب منه أن يوصيه قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ذكر الله عز وجل يريح القلوب، ويجعل الله لك به من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. مما يعين على لزوم التقوى تلاوة القرآن والاجتهاد في حفظ ما تيسر من السنة وفهم ذلك على منهج السلف الصالح. مما يعين على تقوى الله عز وجل إشغال الوقت بما ينفع من العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بحيث يربطك ذلك بخالقك ومعبودك وربك سبحانه وتعالى. مما يعين على التقوى تنظيم الوقت وعدم إضاعته في القيل والقال وكثرة الجعجعة التي لا طائل تحتها، والتي تلين بها في هذه الأزمنة. مما يعين على ذلك اختيار الرفقة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك. مما يعين على ذلك البعد عن المخالفات الشرعية من بدع أو معاصي. هذه بعض ما يعين على التقوى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤتينا وإياكم، أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها فهو خير من زكاها إنه وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه مما يسر القلب ما أراه من اجتماع الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم أخوة وألفة وأن يكرمني وإياهم بالسنة. ثم ماذا أقول بعد هذا الكلام الماتع النافع الجامع من شيخي وأستاذي ومؤدبي وأبي الشيخ صالح السحيمي الذي طوف بنا في مناح عظيمة نحتاج إليها. ولست أدري كيف أتكلم وأنا أجلس بين شيخين كبيرين وعالمين فاضلين هما فضيلة الشيخ صالح السحيمي وفضيلة الشيخ فلاح إسماعيل متع الله بهما. لست أدري كيف أتكلم وأنا أجلس مع ثلة من أهل العلم والمشايخ الفضلاء الذين لهم قدم سبق وجهد في الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياهم عليها. ولكن لما طلبت المشاركة كان لا بد أن أشارك استجابة لطلب من يعز علي، ولعلي أنطلق مما ذكر الشيخ. فهناك وصية عظيمة لا يستغني عنها أحد لشرفه ولا لعلمه ولا لفضله ولا لكبر سنه، وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم من كان يحبه، بل كان يقسم أنه يحبه: يا معاذ إني أحبك، والله إني لأحبك. وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الذي أخبر أنه يحشر أمام العلماء برتوة. فلو كان أحد يستغني عنها لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الناس جميعا بحاجة إلى هذه الوصية العظيمة، ونحن معاشر طلاب العلم أحوج. وفي هذا الزمان وفي هذه الفتن نحن إليها أحوج. اتق الله حيثما كنت، اتق الله بكل جوارحك وفي كل جوارحك، اتق الله بقلبك وفي قلبك، اتق الله بلسانك وفي لسانك، اتق الله في أعمالك كلها. راقب الله، اعلم أنك اليوم متكلم وفاعل، وغدا بين يدي الله مسؤول في موقف عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. بذلك اليوم ستوقف بين يدي الله عز وجل، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. إن غرتك قوة في الدنيا أو صحبة في الدنيا ودعتك لأن تتكلم بغير ما يرضي الله إرضاء لأحد، فتذكر أنك ستقف بين يدي الله وستسأل عما تقول. إن سهل عليك الكلام اليوم فتذكر أنه سيصعب عليك الجواب غدا عندما تقف بين يدي الله عز وجل. هناك يكشف عن القلوب وعن النيات وعن المقاصد، فراقب الله عز وجل في قلبك. إياك أن يعلم الله من قلبك غير ما يرضاه في قولك وفعلك وفي كل ما يصدر عنك. اتق الله حيثما كنت، إذا كنت في السر فاتق الله، وإذا كنت في العلن فاتق الله، إذا كنت أمام أخيك فاتق الله فيه، لا تمدحه بغير ما فيه، ولا تكتم عنه نصيحة ينبغي أن تذكرها له. وإذا غاب عنك أخوك فاتق الله فيه، ولا تتكلم فيه بما لا تتكلم به فيه بالعلن. اتق الله حيثما كنت. التقوى كما ذكر شيخنا هي جماع كل خير، فقد جمعت تحت راياتها خير الدنيا والآخرة. ومن اتقى الله ضمن الله له العاقبة في الدنيا والآخرة. اتق الله حيثما كنت، احرص على الطاعات، احرص على الطاعات. أنت طالب علم، ليس طلب العلم لسانا يجلجل ولا قولا يردد، وإنما تقوى تنغرس في القلب فتظهر طاعة لله عز وجل. إن كان الناس يتسابقون إلى المسجد فكن أسبقهم، إن كان الناس يتسابقون بالخيرات فكن أسبقهم. ليس طلب العلم كتابا تحمله ولا ألفاظا ترددها، وإنما العلم الخشية، ما يكون في قلبك. فينبغي أن تكون حريصا على طاعة الله، حريصا على الفرائض، مكثرا من المستحبات، بعيدا عن المحرمات، حريصا على اجتناب المكروهات، لأن العلم حجة عليك، ولأنك أيضا قدوة ينظر إليك الناس. فمن طلاب العلم من يزكو حتى يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة لم يعمل منها شيئا، لكنه دعا إليها بفعله وقوله، فاقتدى به الناس واستنوا به، فيأتي يوم القيامة بأجورهم وأجور من يقتدي بهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن طلاب العلم من يردي نفسه فيفعل شيئا من المحرمات ويقتدى به في هذا، فيأتي يوم القيامة وعليه وزره، ووزر من اقتدى به، ووزر من اقتدى بمن اقتدى به، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ولا تقل أنا شيخ، أنا عالم، أنا طالب علم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والذنب كالحتم للإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. قال بعض العلماء: ليس المقصود خصوص الزنا، ولكن المقصود أنه كتب على ابن آدم حظه من الذنب، فهو مدرك ذلك لا محالة. فينبغي أن نعلم أن ضعفاء، وأن الذنوب تقع منا، فلنكن رجاعين إلى الله. إذا زل أحدنا فقال كلمة أخطأ فيها، لا يكابر ويستمر ويصر على هذه الكلمة بحجة أنه طالب علم أو أنه شيخ أو نحو ذلك، بل يستغفر الله ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بل يا إخوة، إذا قال أحدنا كلمة يرى أنها حق، وتبين أنها سبب في فرقة أو سبب في خلاف بين أهل الحق، فينبغي عليه أن يرجع عنها وأن يعلن رجوعه عنها من أجل تحقيق المقصود الشرعي من الائتلاف والاجتماع، ولو لم تكن ذنبا في ذاتها لكن أثرها سيء، فينبغي أن يرجع عنها وأن يعبر بما عبر به أهل العلم مما لا يسبب اختلافا ولا يقطع الائتلاف. إذا فعل الإنسان فعلا هو ذنب في حق أخيه أو في حق غيره، فينبغي عليه أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يتقي الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أن يحرص على أن يتبع السيئة الحسنة، والأفضل أن تكون الحسنة من جنس السيئة مقاربة لها، فإنه أولى بالتكفير، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، وأل هنا جنسية تقتضي العموم، خالق الناس بخلق حسن على المقتضيات الشرعية. خالق أهل والديك بخلق حسن، كن من ألين الناس قولا لأبيك وأمك، كن من أحسن الناس تواضعا لأبيك وأمك، خالقهما بالخلق الحسن. خالق أهل بيتك، خالق زوجتك، خالق أبنائك بالخلق الحسن، بلين الجانب مع الحزم الذي ينبغي أن يكون عليه الراعي. خالق جيرانك بالخلق الحسن، وإياك أن تكون ممن إذا ظهر أمام الناس كثر ابتسامه وحسن كلامه وحسن خلقه، فإذا دخل بيته غير جلده وأصبح سيء الخلق مع زوجته ومع أبنائه ومع بناته، فإن هذا علامة على عدم الخير. خالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن من أعظم الأعمال الشرعية، وفضائل حسن الخلق كثيرة جدا. وبحسن الخلق ينال الإنسان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا من حيث الاقتداء، وفي الآخرة من حيث المقام والقرب منه صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيها الأحبة أن نتأمل هذه الوصية قولا وعملا، ونحرص على العمل، ونجتهد في تقوى الله عز وجل، وأن نكون أوابين رجاعين، وأن نكون من أصحاب الخلق الحسن، ونجتهد أي اجتهاد في نشر الخير في بلادنا. هذه الفتن التي ضربت بلدانا كثيرة من بلدان المسلمين كشفت أمرا في غاية الأهمية نعرفه يقينا، ولكنها أبانته للناس، وهو أن الخير والطمأنينة والأمن والاستقرار إنما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحق على من رزقه الله عز وجل السنة أن يجتهد في نشرها، وأن يجتهد في بيانها، وأن يتعب نفسه اليوم أكثر من مما مضى في الدعوة إليها، فإن الأحوال مهيئة لبيان هذا والاستماع لهذا. وينبغي علينا يا إخوة أن نكون دعاة للسنة، لا أن نكون عوائق أمام تمسك الناس بالسنة. ندعو إلى السنة بالسنة، ونتعامل مع الناس بالسنة، لا مع ما نريد أو ما تقتضيه أهواؤنا. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتآلف وأن نتآخى وأن نجتمع على الحق بالحق، وأن نكون حريصين على أن نكون سببا في الاجتماع، سببا في الوحدة. لا نحرص أو يبدر منا ما يكون سببا في فرقة بين أهل الحق. الإنسان قد يبدو له سؤال، ينبغي في هذا الزمان يا إخوة أن لا تسأل حتى تتأمل وتتدبر في سؤالك ما الذي سيترتب عليه. فكم من فرقة كان سببها سؤالا قد يكون سائله لم يقصد ما ترتب عليه، لكن كان العقلاء يقولون تدبر وتفكر قبل أن تتكلم. وفي هذا الزمان حتى بين طلاب العلم أصبح كثير من الناس يتكلمون ثم يفكرون، ولذا كثر الندم وكثرت الأسباب التي تؤدي إلى الشر. فينبغي علينا يا إخوة ونحن نجتمع مع بعضنا على السنة والحق والهدى أن نحرص على الاجتماع والائتلاف، وأن نحذر أيما حذر من أن نكون سببا في الفرقة، لا بسؤال ولا بكلمة ولا بنقل. يجب علينا يا إخوة أن نحرص على أن نكون دعاة خير، لا أن نكون نقالين لكلام قد يترتب عليه الكثير من المفاسد. الإنسان إذا بلغه شيء ينبغي عليه أن يتثبت من هذا الشيء هل هو صحيح أو غير صحيح، لا يسارع بالاتصال بفلان وفلان ويقول إن فلانا يقول من وكالة يقولون، والذي يسمعه يثق فيه فيظن أنه سمع ولربما ما سمع فيسبب شرا وفتنة. وربما أن الإنسان يبلغه الشيء بطريق صحيح فلا ينبغي أن ينقله، بل ينبغي أن يتدبر فيه، وهل يقتضي الشرع أن ينقله أو يقتضي الشرع أن يدفنه. ثم بعد ذلك إذا وجد أن الشرع يقتضي أن ينقله فينبغي أن يتدبر ماذا يطلب منه شرعا في هذا النقل ولمن ينقله. لا بد يا إخوة من أن نفهم الأصول الشرعية في هذا الباب. الآن تيسر على الناس الاتصال، وما أحلى أن يكون الاتصال بأهل العلم والمشايخ في طلب العلم، في طلب الهدى، في طلب الحق، في طلب استبانة حق للإنسان. لكن من السوء أن تكون سهولة الاتصال سببا في نقل ما يقطع الأوصال من غير مقتض شرعي يقتضي هذا. فينبغي يا إخوة أن نحمد الله. يا إخوان الآن انظروا والعالم كم فيه من المسلمين كم يتمسك بالسنة. الله عز وجل أكرمنا نحن بهذه النعمة العظيمة واجتبانا من وسط كثير من المسلمين حرم منها أناس في الحرمين، وأكرمنا الله بهذا. ينبغي أن نحمد الله على هذه النعمة ونستشعرها ونشكر الله عز وجل عليها ونحافظ عليها ونرغب في تكثيرها. فإن أهل السنة في كل زمان قليل، فينبغي علينا أن نحافظ على هذا القليل وأن نحاول أن ندعو إليه، لا أن نكون سببا في تمزيقه وتفريقه. والباب في هذا كثير وما كان ينبغي أن أطيل، لكن على كل حال يعني مثلي إذا رأى أنه يتحدث أمام الفضلاء ينطلق في الكلام، لأنه يعلم أنه إن أصاب فهو بين أشياخه وإن أخطأ فهو يوجه منه. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على خير وأن يميتنا على خير وأن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا خيرا لأهلنا وأمتنا، وأن يجري الخير على ألسنتنا، وأن يمنعنا من أن نكون سببا في شر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
ما اسمع من
لو اضاف الشيخ فلاح والشيخ سالم كليمات الشيخ فلاح كلمة ينفع الله بها، اما الاسئلة فكثير منها مكرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزى الله الشيخين الكريمين خير الجزاء، فالحديث منهما والله ذو شجون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما تكلم به وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن ما أريد أن أقوله على ما ذكر الشيخ في باب التقوى وباب حسن الخلق وأن نخالق الناس بخلق حسن، وكما ذكر شيخنا أن أولى الناس بمحاسن الأخلاق والأعمال والأقوال هما الوالدان الكريمان. وبالمناسبة يعني وزع على جميع الإخوان في بداية أيام مجالس الشيخين هذا الكتيب الصغير، همسة في أذن عاق، وأرجو من إخواني جميعا ومن الشيخين الكريمين قراءة ما سطرت وتوجيه ما يراه شيخنا الشيخ صالح وشيخنا الشيخ سليمان وكذلك إخواني. والقصة المذكورة في الرسالة قصة واقعية أثرت في كثيرا، وكانت هذه القصة هي سبب كتابة هذه الرسالة. وهي همسة كما العنوان، وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعل بيننا من أهل العقوق، وإن كان فهذا أوان التوبة وإتباع السيئات بالحسنات كما أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام. وأذكر قبل يومين لما يعني جيء لي بهذه النسخ أو بعضها، فأول من أعطيت وكانوا عندي في البيت إخواني وأشقائي، فوزعت عليهم وأعطيت كل منهم هذه النسخة. وما كانوا يعرفون أني قد كتبت في هذا الموضوع. فأذكر أخي علي ما مسك الكتاب أو الرسالة قال الآن استغربت أولا، وأرجو أن تكون يعني هذه الكلمة باعثا لنا إلى التصحيح والتغيير. قلت له نعم خير. قال الآن قلت له ماذا؟ قال مات مات والدنا وقبله ماتت والدتنا، فأنا أقول هنيئا لمن كانت والدته حية ووالده حيا. وهذه فرصة يا أخوان، فرصة، اقرأ واعمل وتنبه لنفسك
ولكن أيضا من لم يكن له والدا ووالدة فالبر مستمر حتى بعد موتهما. ولكن أهنئ يعني من كان له والد ووالدة أن يجتهد ويجاهد في إظهار بل والمبالغة في حسن الخلق والتعامل مع الوالدين الكريمين، عسى الله جل وعلا أن يرزقه بذلك التقوى كما هي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد هي همسة لا شك، ومن لم ينتفع بها فبعد الهمسة صرخة كما يقولون، وإما إن لم يتدبر وظل على عقوقه فليعلم أن بعد الهمسة والصرخة صرعة يوم القيامة. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم مساوئ الأخلاق والأفعال والأقوال، وخاصة مع الوالدين الكريمين ومع الأرحام ومع أهل الإسلام والإيمان ومع علمائنا ومشايخنا ومع الناس أجمعين، بل والله حتى مع النبات والحيوان وغيره. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن ننتفع بوجود الشيخين الكريمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا وإياكم جميعا، وجزاكم الله خير الجزاء.
بمناسبة ذكر العقوق، بس همسة بكلمة صغيرة الحديث الذي تعلمونه: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم أكملوا يدخلاه إيش؟
الجنة.
ابني يعمل في مكافحة المخدرات، وفي ليلة من الليالي وهم يداهمون بيتا لمسك أحد المروجين والمتعاطين لهذه المخدرات، وإذا بامرأة عجوز تخرج من البيت وفي يدها مسدس وتقول لابني: يا ابني خذ هذا المسدس واقتل هذا الولد ابنها، ودمك ودمه في رقبتي، وأكتب لك الآن سلفا تنازلا. والعياذ بالله، هذه قصة وقعت قبل نحو 5 سنوات، جاءني الولد يرجف من هذا الموقف وتلح عليه: أسألك بالله أن تقتله الآن أمامي، لا ندري ما الجريمة التي فعلها ولكن يبدو أنها جريمة ليست سهلة. فانظروا إلى أي حد يبلغ العقوق ممن أعرض عن الله، إلى درجة أن والده أو والدته يتمنيان الخلاص منه. كل ذلك بسبب ماذا يا إخوان؟ قرناء السوء وجلساء السوء. راقب ابنك، راقب بنتك. بعض الناس قد يكون هو عونا على أن يكون ابنه عاقلا، قد يكون هو السبب. فينبغي أن نراقبهم، ولا سيما الآن في خضم تلك الاتصالات والأمور التي لا تخفاكم. أرى، وإن كان أحد الإخوان مرة اعترض علي، أن تتفقد جوال ابنك يوميا، ماذا ينقل فيه وماذا يرسل إليه وماذا يرسل هو إلى غيره، وأن نجتهد في إصلاح الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث معقل بن يسار:
ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإني أيضا بالمقابل وناشد الآباء والأمهات أن يكونوا عونا لأولادهم على برهم بتربيتهم على طاعة الله وتنشئتهم في ذلك وإبعادهم عن مواطن الخنا. بعض الناس يشجع أولاده بأن يشتري له والعياذ بالله آلات تضله وتضيعه، يشجعه في ذلك يظن أن ذلك يعني يسعد ولده ويفسده. فوداون بالتي كانت هي الداء. فأوصيكم ونفسي عودا على بدء بتقوى الله عز وجل وملاحظة هذا الأمر الذي ذكره المشايخ الشيخان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.